الحمد لله، الحمد لله البر الرحيم، رحم عباده المؤمنين فأنزل عليهم من الكتاب أبينه، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وشرع لهم من الدين أحسنه، وفرض عليهم من الأحكام أعدلها وأحكمها، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحمده على سابغ نعمه ووابل عطائه، ونشكره على جزيل هباته وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى عباده لما يصلحهم في دنياهم وأخراهم، ووفقهم لما ينفعهم في أمور دينهم، وعلمهم ما لم يعلموهم ولا آباؤهم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنصح الناس للناس وأتقاهم لله تعالى، لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. تركنا على بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واستمسكوا بدينكم فإنه الحق من ربكم، وتعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة لكم إلا باتباع الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الناس، لصلاة الجماعة منافع عدة على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وأهل المساجد هم زوار الله تعالى، والكريم سبحانه يكرمهم بما يليق بكرمه وغناه. ومن عجيب ما شرع في صلاة الجماعة تسوية الصفوف، تسوية الصفوف وتراصها، وإكمال الصف الأول في الأول، والمحاذاة بين المناكب والعقاب. ستة أحكام أساسية من أحكام الصفوف نتدارسها ونتعلم فضائلها ومقاصدها، قد تواترت بها الأخبار، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وسار على سنته في العناية بها صحابته رضي الله عنهم. روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول فالأول، ويتراصون في الصف. رواه مسلم. ما أعظمه من مقام، وما أجله من وصف، صفوف المسلمين في المساجد كصفوف الملائكة في الملأ الأعلى، والجامع بينهما الوقوف بين يدي الله عز وجل ومناجاته. صفوف في الأرض وصفوف في السماء تجمعها العبودية لله، ومحبة الله، والتذلل لله، ومناجاة الله سبحانه. فهل في الدنيا صفوف كصفوف المصلين في وجهتها وهيبتها ووقارها وخشوعها؟ كم من كافر نظر عبر التلفاز إلى صفوف المصلين في الحرم فتأثر، وربما تشهد الشهادتين تأثراً وانبهاراً بهذا المنظر العظيم. في الدنيا يصطف العساكر أمام ضباطهم في سكون وانتظام، استعدادهم واحد، واستراحتهم واحدة، حركتهم واحدة، خطواتهم واحدة، وفي العروض العسكرية عجائب من الانضباط والإتقان. ويصطف الطلاب في ميدان المدرسة قبل بدء الدراسة، ولجان النظام تربيهم على حسن الاصطفاف وتدربهم على النظام في الصف. وإذا ما زار الجند أو الطلاب ملك أو أمير أو وزير، أخذوا أياما يتدربون على كيفية الاصطفاف أمامه والحركة بين يديه، توقيرا لمقامه وإكبارا لزيارته. والله الذي لا إله غيره، لو وقوفنا في صلاتنا قبالة ربنا سبحانه أعظم مقاما وأشد هيبة وأحسن عاقبة من مقام أولئك. مهما كان المخلوقين، مهما على قدرهم وارتفعت مكانتهم، ومهما كانت قوتهم ومناصبهم، إن العبد إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجهه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فما بال كثير من المصلين لا يستحضر ذلك ولا يصفون كما تصف الملائكة عند ربها. واستحضار هذا الحديث في مقدم كل صلاة يجعل للاصطفاف طعماً آخر ولذةً أخرى بحضور القلب وخشوعه والتلذذ بمناجاة الله تعالى. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف وإقامتها وتراصها أن أوامره كثرت فيها وامتثل الصحابة رضي الله عنهم لها. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي رواية: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف والتراص فيها من إقامة الصلاة وحسنها وتمامها. والله تعالى أمرنا في أكثر من 80 موضعا بإقامة الصلاة: أقيموا الصلاة، وإقام الصلاة. وإقامتها لا تعني مجرد أدائها كما يفهمه بعض الناس، لأن إقامة الشيء هي الإتيان به مقوما كاملا، وهي في الصلاة التوجه إلى الله تعالى بالقلب والخشوع بين يديه، وقوموا لله قانتين، والإخلاص لله في الذكر والدعاء والثناء، فهذا روح الصلاة الذي شرعت لأجله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولما كان الأمر بإقامة الصلاة يستلزم الخشوع فيها، كان التراص في الصف وتسويته من أسباب الخشوع، لأنه يطرد الشيطان الذي يتخلل من فرج الصفوف فيسرق من صلاة المصلين ويوسوس لهم فيها وينقل أذهانهم من مناجاة الله تعالى إلى أودية الدنيا الكثيرة، حتى تنتهي الصلاة عند كثير منا ولما يشعر المصلي بالصلاة، وحتى يغلط الإمام في الركعات وراءه صف أو صفوف لا أحد منهم ينبهه إلى غلطه، كل واحد منهم سارح بذهنه فيما يشغله، هذا بجواله، وهذا في أمر سياراته، وهذا في أمر أهله، وهذا في أمر عماراته وتجاراته. ومما يدل على أن في رص الصفوف طردا للشياطين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. والحذف هي غنم سود صغار، فكأن الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجه رفعه الله بها درجة. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين الملاكب، وسدوا الخلل، ورينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات إلا الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواهما أحمد. ولو تأملنا هذين الحديثين لعلمنا أهمية وصل الصف المنقطع وما فيه من صلاة الله تعالى وصلاة ملائكته على من فعل ذلك وصلة الله تعالى له، ولعلمنا أهمية سد الفرج التي تكون في الصف حتى لا يتسلل الشيطان من خلالها فيوسوس للمصلين في صلاتهم. قال ابن علان رحمه الله: وفيه أبلغ حث على وصل الصفوف بسد فروجها وتكميلها بأن لا يشرع في صف حتى يكمل ما قبله، وأبلغ زجر عن قطعها بأن يقف في صف وبين يديه صف آخر ناقص أو فيه فرجة. ومن تأمل بركة دعائه للواصل وخطر دعائه المقبول الذي لا يرد على القاطع وكان عنده أدنى ذرة من الإيمان بادر إلى الوصل وفر عن القطع ما أمكنه. انتهى كلامه رحمه الله. فحري بالمصلين أن يولوا تسوية الصف وتراصه وسد فرجة عنايتهم العظيمة، فإنه من إقامة الصلاة. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، أحق من حمد وأكرم من أعطى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال قتادة رحمه الله: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ كذلك تبارك وتعالى لا يختلف أمره. وإن الله وصف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم: فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأهمية تسوية الصفوف والتراص فيها، وكان الخلفاء الراشدون أئمة الناس في الصلاة، ولا يكبرون حتى يتأكدوا من اعتدال الصفوف وتراصها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف، يوكل بذلك رجالا. وعن عثمان وعلي أنهما كان يتعهدان ذلك ويقولان: استووا. وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. وعن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا. وصح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. وفي أخريات عهد الصحابة رضي الله عنهم بدأ الناس يتساهلون في أمر تسوية الصفوف وسد فرجها والتراص فيها، ثم صار التساهل بهذا الأمر العظيم يزداد عبر القرون حتى قل الخشوع وكثرت الوساوس، كما أفصح عن ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من المعمرين ومن آخر الصحابة موتى. وذلك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. رواه البخاري. فعلينا عباد الله أن نولي هذا الأمر عنايتنا امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، واقتداء بصحبه الكرام رضي الله عنهم، ولأنه متعلق في خشوعنا بصلاتنا، ولأنه متعلق بخشوعنا في صلاتنا التي هو من أساس الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهو أساس في افتقارنا ومناجاتنا لله عز وجل، وهو أساس في أن تنتهي صلاتنا وتنهانا عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا، وأصلح أولادنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا في الشام وفلسطين والعراق وكل مكان مؤيدا ونصيرا. اللهم كن لهم وقويا وظهيرا. اللهم عجل نصرك، اللهم عجل نصرك لإخواننا المجاهدين. اللهم سدد رميهم، اللهم رص صفوفهم، اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك، اللهم عليك بالنصيريين والصفويين والحوثيين والروس وأعوانهم يا رب العالمين. ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا أهل المجاعة والفقر في الصومال، اللهم يا ربنا أطعمهم من جوع، اللهم أمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أنصارا لدينك يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أمتنا ولاة أمرنا، وانصر جنودنا ورجال أمننا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.